ثمانية ربا القروض والواقع. ليس هناك قيمة يقرها وجدان العقل أعظم من العدل، فالعدل على رأس القرارات التي يدين له العقل بالصحة والصدق، وهو على رأس الأحكام التي تبشر بها جميع الأديان السماوية وتعترف به كل الأعراف والقوانين الوضعية، كما أنه يقع في قمة هرم المقاصد التي نادت بها الشريعة الإسلامية واعتبرته هدفاً أعلى للرسالات الإلهية، كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويكفينا من كل ذلك ما تطابق عليه العقل والشرع في ضرورة مراعاته من غير تفريط، فهو الأصل في كل العقود، مثلما صرح بذلك ابن القيم في أحد عناوين كتابه أعلام الموقعين. لكن هل التفتت الطريقة البيانية لهذا المقصد الكلي وهي تتدارس جزئيات الأحكام؟ لعل الأمر البارز في هذه الطريقة هو أنها حصرت نفسها في دائرة الاهتمام بالجزئي من الأحكام، فحجبها ذلك عن رؤية الكلي، لذلك نجد الحرفية طغت على نتاجها، وأصبح الدوران في فلك الجزئيات يشكل الغاية من جهودها المبنية. فكانت النتيجة من إهمال النظر في الكليات أن قدمت لنا في كثير من الأحيان نتائج عكسية حول معالجتها للجزئيات، إذ جاءت مخالفة لمقاصد الشرع، بل ومصادمة للعقل وحكمه الوجداني. فإذا كان للواقع تأثير على الأحكام، وكان من الطبيعي أن تتبدل هذه الأحكام تبعاً لتغير الواقع، فإن ما يحفظ بقاء الشريعة ويصونها من التغير والانحراف إنما هو المقاصد الأساسية التي تصرف العقل المسلم باتجاه الوجهة الصحيحة. مهما كانت طبيعة التغيرات التي تصادف الأحكام الجزئية، خاصة إذا ما أيد ذلك وجدان العقل وصدقه الواقع. ولعلنا لسنا بحاجة إلى التذكير بأن الأخذ بالجزئي إذا كان على حساب الكلي يفضي ولا شك إلى هدم الشريعة من جذورها، وكما يقول الشاطبي: إن المجتهد تكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، وتارة في كلي من كليات الشريعة العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها. هذا هو حال مسألتنا حول إيفاء القروض، إذ شهدت صداماً حاداً بين الموقف الفقهي التقليدي الذي لجأ إلى الحرفية من غير نظر إلى الكليات، وبين مقاصد الشرع وأحكام العقل. فالمنظور الفقهي لقضية القرض بالعملات النقدية يعتمد على مبدأ الوفاء بالمثل من غير اهتمام لما يفرزه الواقع من تغايرات تؤثر على طبيعة الحكم، نظراً لتدخل المقصد الكلي المغيب عن الرؤية، فما يصح من حكم في ظرف ما قد يبطل في ظرف آخر، والعكس بالعكس. لكن الذي يكشف عن صدقه وبطلانه إنما هو المقصد الشرعي ذاته، فكيف إذا ما زاد عليه حكم العقل والوجدان؟ من المعلوم أن القوة الشرائية للنقد في المجتمعات القديمة، ومنها مجتمع عصر الرسالة، تتصف بضآلة التغير أو الثبات النسبي قياساً بما عليه العصر الحديث والحاضر منه على وجه الخصوص، وهو عصر التشابك والسرعة والمفاجآت. فمما ذكره المؤرخون أن الدينار كان في العصر الإسلامي الأول يساوي 10 دراهم، لكنه صار في النصف الثاني من العهد الأموي مساوياً 12 درهماً، ثم ازداد في العصر العباسي وصار يساوي 15 وأكثر. وذكر المقريزي أنه في عهد الحاكم بالله بأمر الله الفاطمي أبو علي المنصور بن العزيز تزايدت الدراهم وازداد سعر الدينار حتى أصبح يساوي 34 درهما. مع هذا فإن ما ذكر من تغير في العملة وقيمتها الشرائية لا يمكن مقارنته بالتضخم الحاصل في عصرنا الحالي، إذ أخذت الحركة الاقتصادية لبلدان العالم تطرأ عليها تغيرات ضخمة بين فينة وأخرى، وأثر هذا الحال على المستوى المعيشي للفرد كما أثر على المستوى الاقتصادي للدولة، إذ أخذ التغير يصيب القوة الشرائية للأوراق المالية والنقد باضطراد في كثير من الأحيان، مما جعل أغلب البلدان تعاني من التدهور المستمر لهذه القوة. وما يعنينا من هذا الأمر هو كيف يمكن التعامل مع القروض المالية، إذ ما يعطى من مال لأجل طويل الأمد يسترد بقيمة تختلف في الغالب مع القيمة المعطاة. ففي مثل هذه الحالة نكون قد وقعنا بنوع من المقامرة والغرر، وغالبا ما يكون الدائن هو المصاب بالخسران. وعليه هل يصح وفاء الدين بالمثل، أي بنفس الكمية النقدية للمال ولو لم تساوي شيئا يذكر أو يقدر بقيمة ما يحمله من قوة شرائية عند ابتداء العقد. لنوجه هذا السؤال إلى طريقة الاجتهاد البيانية لنتعرف على إجاباتها ومبرراتها. مما شك أن هذه الطريقة تلتزم بالموقف المعتاد في التعامل مع قضايا الأحكام من منطق الحرفية، ومن ذلك قضيتنا المطروحة حول القرض، فهي تعتبر التشريع الخاص به ثابتاً لا يقبل التبديل، لتجنب حالها من السقوط في مستنقع الربا المنهي عنه شرعاً، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. لذا فإن الدائن لا يأخذ من المدين إلا بقدر ما أدانه، وينطبق ذلك على العملات النقدية رغم دوام ما تتعرض له من الخلخلة والهزات ضعفاً وقوة، ظناً من أن الزيادة الموهومة أو النفع الموهوم في الوفاء هي ربا. فقد قال الإمام مالك كما في المدونة: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا. وجاء في المدونة أيضاً: قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له: سلفني درهم فلوس، ففعل، وفلوس يومئذ 100 فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت 200 فلس بدرهم. قال: أي مالك، إنما يرد مثل ما أخذ السعر، فأشبه الحنطة إن رخصت أو غلت. وقال الدرديز في الشرح الصغير لبلغة السالك: وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع، وتغير التعامل بها بزيادة أو نقص، فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة. وقال أيضا: ورد المقترض مثله قدرا وصفة، أو رد عينه إذا لم يتغير في ذاته عنده. وقال الصاوي في شرحه لقول الدرديز الأخير: فالواجب قضاء المثل، أي لو كان 100 بدرهم ثم صارت 1000 بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد 90 ثم صارت 170 وبالعكس، وكذا إذا كان الحبوب 120 ثم صار 200 أو بالعكس، وهكذا. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها. وقال الشيرازي في المهذب: ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. وقال النووي في روضة الطالبين: ولو أقرضه نقدا فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه. وقال ابن قدامة في المغني: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله. وقال ابن قدامة أيضا: وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا، وإن استقرض وزنا رد وزنا. وقال أيضا: المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله، وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا، مثل إن كانت 10 بدانق فصارت 20 بدانق أو قليلا، لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إن رخصت أو غلت. وفي مجلة الأحكام الشرعية في الفقه الحنبلي جاء في المادة 750: إذا كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة أو أوراقا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة. وقال: وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته. وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا، وهو قد اعتبر ذلك من الإجماع المقطوع به. كما ذكر صاحب الجواهر من الإمامية أنه لو اقترض شخص دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها فإنما يلزم به المقترض إنما هو الدراهم الأولى الصافطة وليس الثانية، وهو في رأيه هذا يخالف ما ذكره الصدوق من أن الواجب على المقترض هو ما جاز التعامل به عند الناس، وسبب الخلاف يعود إلى اختلاف الروايات المنقولة بهذا الصدد. هذه جملة من نصوص النهج البياني نقلناها وهي تؤكد مبدأ المثل في الاقتراض، وكان الأولى الالتزام بمبدأ التساوي في القيمة للمثل، وفرق بين الأمرين كبير. ومن حيث الدقة فإن مادة القرض تارة تكون استعمالية وأخرى تبادلية سوقية، فإذا كان الغالب في المواد هو الاستعمال للتبادل أو أن المقرض أقرض مادة كان يتعامل معها معاملة استعمالية، فإن وفاء حق الدين يصح بإرجاع المثل سواء رخصت هذه المادة أو غلت، اعتمادا على مقدار القيمة التي تحققها المادة بالنسبة إلى مالكها، وهي قيمة تجد قدرها بما كانت عليه من وضع استعمالي وليس تبادلي، إذ الشيء المستعمل لا ينقص من قدره شيء إذا ما رد مثيله سواء رخص في السوق أم غلا. لكن لو كانت المادة المقترضة تبادلية كما هو حال العملات لا سيما الورقية منها، فإن قيمتها تتحدد بما يكشف عنه السوق باعتبارها تحمل القدرة الشرائية المفترضة، وهنا لا يصح الوفاء بالمثل، إذ لو غلت المادة فإن القيام برد المثل سيشكل ضرراً على المفترض، أما لو رخصت فإن الضرر سيلحق بالمقرض، في حين إن الحفاظ على رأس مال كلا الطرفين دون نقص ولا ضرر يفرض علينا تعيين القيمة بما كانت عليه المادة وقت الاقتراض، فهذا هو العدل الذي تشهد له العقول والفطرة الإنسانية. وكان يمكن أن نعذر الطريقة البيانية في دفاعها عن مبدأ الرد بالمثل لو أنها اكتفت بالصيغ العامة دون الإشارة إلى الغلاء والرخص وإسقاط العملة، لكن لما كانت صريحة وواعية لأمر ما يفرضه الزمان على تغير القوة الشرائية للنقد، لذا فهي غير معذورة بتجاهلها للمقصد الشرعي من المعاملة القرضية تبعاً لما ألفته من الممارسة الحرفية والماهوية للفهم والتفكير. لا شك أن المعاملة بالمثل مبررة تماماً في مجتمع لم يشهد تحولات بارزة في القوة الشرائية للنقد، وكذا القيمة التبادلية للمال كما هو حال عصر النص، وبالتالي فهي تمثل عين العدل الذي هو في الأصل في جميع العقود. لذلك نهى الشرع عن الربا لما فيه من الظلم، والله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهي الحكمة التي صرح بها فقهاء الإسلام من أمثال ابن تيمية وغيره، أو كما ورد عن الإمامين الصادقين الباقر والصادق أن النهي عن الربا إنما ورد لئلا يذهب المعروف ويتمانع الناس، حيث يزول التعاون وتنعدم الأخوة. لكن هل ينطبق هذا الأمر على ما يحدث من تحولات لقيمة المال المتعامل به في القرض كما عليه الوضع في أيامنا هذه؟ فهل هناك زيادة وربا يتحقق فيه الظلم ويصدق معه أمثال الحديث النبوي كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ وذلك إذا ما غضضنا الطرف عن أن التعويل على حرفية هذا الحديث لا يتضارب مع مبدأ عدم المثلية لكونه يشترط في الربا وجود المنفعة الزائدة، والحال أن المبدأ الآن في الذكر لا يفضي بالضرورة إلى هذه المنفعة، بل يصح أن يقال بأن العكس حاصل اليوم عند تطبيق مبدأ المثلية، وغالبا ما يكون النفع الزائد من نصيب المقترض على حساب المقرض. ويلاحظ أن الأمور قد انقلبت رأسا على عقب، فإذا كان النفع والربا يحصل غالبا في المجتمعات القديمة وعلى رأسها مجتمع عصر النص لمجرد إشراط الزيادة عند استرداد القرض، فإن حال اليوم غير ذلك تماما، حيث ينشأ في كثير من الأحيان نوع من الغرر والمقامرة لدى تطبيق مبدأ المثلية، مما يفضي إلى النفع الربا العائد إلى أحد الطرفين المتعاقدين المقرض أو المقترض، فشتان بين اليوم والبارحة. فالخلخلة والتغير الذي يطرأ على قيمة العملة النقدية ومنه الهزات الفجائية العنيفة التي تفضي بها إلى الانهيار أو القفز غير المرتقب يعمل على تحويل موضوع الحكم، فيجعل العلاقة القائمة بين الدائن والمدين مما هي علاقة يفترض قيامها على العدل والإنصاف إلى علاقة يسودها الظلم والإجحاف لما فيها من غرر ومقامرة، أو هي إن صح التعبير عبارة عن نوع من الربا سواء لصالح الدائن أو المدين. فليس كما يقال إن الربا حاصل في العدول عن تلك الصيغة باعتبار زيادة المعطاء عند الوفاء وربما النقصان بحسب ما يقدر من القيمة الشرائية، إذ الأمر واضح من أن الزيادة والنقيص المقدرتين لم تؤثر على حقيقة التعادل والتساوي فيما تحمله من القيمة النفعية التي تشكل ملاك النقد والغرض من المعاملة الاقتصادية ومنها المعاملة القرضية، فلولا الاستنفاع ما كان للنقد قيمة ولا أصبح حاله حال العملات الساقطة غير المنتفع بها. على هذا نعجب من الرأي الذي يذهب إلى وجوب استرداد النقد الساقط تبعا لمبدأ المثلية إذا ما ذهبت منفعته عن الدائن عند السقوط بعد أن استوفى غرضها المدين، فيفضي ذلك إلى أشد حالات الإجحاف بحق الدائن، حيث إن استلامه للنقود الساقطة تعني استلام ما قيمته مهدورة ومنفعته زائلة، أي أنه لم يستلم في حقيقة الأمر شيئاً، وهو بخلاف ما قدمه للمقترض من قيمة نفعية. لهذا كان الإجحاف بليغاً، ولا يستبعد أن نجد وسط علماء عصرنا الحاضر من يستصحب هذا الرأي بتقليد ما عليه الفقهاء القدماء، فيكون الأمر أعجب مما سبق، إذ إن سقوط العملة في الماضي لا يؤدي عادة إلى إهدار قيمتها كلياً، طالما أن العملة الرئيسية كانت من الذهب والفضة، وهما معدنان لا يفقدان كامل قيمتهما، حيث أن لهما موارد الاستعمال مثل ما يشكلان مادة للتبادل السوقي. لكن لا يشك بأن إسقاطهما لا بد وأن يؤثر على قيمتهما بالانتقاص، وبالتالي يعود الضرر على المقرض إذا ما تم إرجاعهما إليه. أما الحال في الوقت الحاضر فإنه يختلف، من حيث إن إسقاط العملة يفضي إلى إهدار قيمتها كلياً. والعبرة من تركيزنا على العملة الساقطة هو للكشف عن أن أصل القرض وحقيقته لا يمت بصلة إلى ذات العملة وما عسى أن تكون عليه، وإنما يتعلق بمردودها النفعي المتعارف عليه، فالقرض ليس قرضاً للنقد ذاته، بل للمنفعة التي يستنفع بها تبعاً للعرف أو المرتكز العقلائي. وبذلك تكون المنفعة هي أصل العلاقة القرضية وإن لم يشترطها في العقد، لكونها عرفية عقلائية لا تحتاج إلى مشارطة، فليست العملة في حد ذاتها ميزاناً مطلقاً لتقدير القيمة النفعية ما دامت غير ثابتة ومستقرة، بل ميزان ذلك هو تقدير تلك القيمة زمن الاقتراض ومحل تعامل المقرض وتحويلها إلى ما يعادلها من نقد. وأرى من التناقض السافر لأولئك الذين ميزوا بين الظرف الذي تتغير فيه القوة الشرائية للنقد أو المال وبين الظرف الذي تسقط فيه العملة من قبل السلطان، فرضوا بمبدأ المثل في الظرف الأول دون الثاني، إذ تعاملوا مع هذا الأخير برد ما يعادل القيمة المستحقة تبعاً لسقوط القيمة من النقد كلياً. فالعجب من بعض المعاصرين ممن ذهبوا إلى مثل هذا الرأي رغم أنهم شهدوا الحالات التي تهبط فيها العملة إلى ما يقارب الصفر. فأي فرق في هذه الحالة بين العملة الساقطة وبين الظرف الذي تصل فيه العملة إلى انهيار قيمتها لما يقارب الزوال التام؟ افترض أنك قبل التسعينات من القرن المنصرم اقترضت مبلغاً من أحد الناس بقدر 100 دينار عراقي على أن ترده إليه في أواخر التسعينات، ثم حل اليوم الذي تفي فيه التزامك وهو أن تعطيه 100، لكن حيث أن العملة العراقية أصابها الانهيار الشديد، ففي هذه الحالة تصبح كأنك اقترضت ما يمكن أن تنتفع به لشراء جهاز تلفاز أو معيشة أكثر من شهر أو استئجار شقة لشهرين، إلا أنك رددت إلى صاحب المال ما يمكن أن ينتفع به في ذلك الوقت لشراء رغيف خبز أو بيضتين فقط. فأي فرق يظل بين هذه القيمة الاستردادية القريبة من اللاشيء وبين ما لو أسقط السلطان هذه العملة فترد إليه ذات العملة الساقطة والتي لا تختلف كثيراً عن هبوطها المشار إليه؟ فأي فرق جوهري ليعتبر بعض فقهاء عصرنا وجوب الرد بالمثل في الحالة الأولى الهابطة دون الثانية الساقطة بفعل السلطان؟ فالعامل الذي يجمع ما بين العملة الساقطة والهابطة هو أن قيمتها الأصلية قد تغيرت، وهو ذات المشترك الذي ينطبق على تغير القيمة كثيراً أو قليلاً، فجأة أو تدريجاً، زيادة أو ناقصة، فكلها تخضع إلى عامل مشترك لا يقبل التفكيك، وهو التغير في القيمة الشرائية أو النفعية. وقد أخطأ الفقيه كاظم الحائري عندما اعتمد على حرفية الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ليستنتج منها شرط توفر الأوصاف الذاتية في العملة والمثلية عند الوفاء، وكأنه بهذه الحرفية يضع للعملة قيمة ذاتية يدور عليها التعامل والتعاقد مثل ما هو الحال في سائر المواد المنتفع بها، بعيداً عن المقاصد وعدم الالتفات إلى مضمون قوله تعالى في ذات الآية لا تظلمون ولا تظلمون، إذ لا يشك أن الظلم والضرر متحقق اليوم لا محالة لدى تطبيق مبدأ المثلية. والغريب أن فقيهنا المعاصر حينما تعرض لموضوع الغصب استنتج منه ما هو خلاف استنتاجه في حالة القرض، مع أن المبررات التي وضعها كأدلة في موضوع الغصب هي ذاتها تنطبق على موضوع القرض بلا فرق. فهل يقول إن من غصب 1000 دينار وبعد 50 سنة تاب إلى الله وأراد إرجاع المبلغ بعد أن سقط الدينار سقوطا فظيعا خلال 50 سنة نتيجة للتضخم المتزايد في البلاد وجب عليه إرجاع ما يناسب هذا التضخم ولا يكفيه إرجاع نفس المبلغ القديم، وذلك تداركا للضرر الذي يحكم به الارتكاز العقلائي تمسكا بقاعدة نفي الضرر؟ مع أن نفس هذا المقال يصدق على موضوع القرض، فيصح أن يقال بأن وفاء القرض ينبغي أن يحسب طبقا لتساوي القيمة النفعية والشرائية، وذلك تداركا للضرر الذي يحكم به الارتكاز العقلائي تمسكا بقاعدة نفي الضرر، وكذلك كي لا يكون عنوانا للغرر كما بينا. وحتى لو سلمنا جدلا بأن الآية المذكورة ليست بصدد واقع التنزيل والذي لم يشهد تحولات في تغير القيم النفعية للأموال مثل ما عليه الحال في الوقت الحاضر، إذ لا ريب أن المخاطب الأصلي والمباشر هو ذلك المجتمع بمختلف ملابساته كما عرفنا من قبل. وحتى لو ابتعدنا عن حكم العقل الخاص بأن الوفاء بالمثل قد فقد موضوعه اليوم لكثير من الحالات تبعا لما يجر إليه من الظلم والإجحاف بحق أحد الطرفين، وكذا لو لم تستند إلى ما يفضي إليه مبدأ المثلية اليوم من المقامرة والغرر المنهي عنهما في الشريعة، فحتى لو أننا ابتعدنا عن كل ذلك واتجهنا إلى ذات الآية الكريمة موضع البحث وقريب عن الأدوات الحرفية التي تمارس لفهمها، نجد أن آخر الآية يشير بالقول لا تظلمون ولا تظلمون. ففي هذه الحالة إما أن نعتبر التطبيق الحرفي للآية في رد المثلية لا يؤدي إلى الظلم، وبذلك نكون قد عولنا على أمر يشهد الوجدان على بطلانه أحياناً، أو أن الغرض من الآية هو تحقيق العدل برد رؤوس الأموال بالطريقة التي لا تؤدي إلى الظلم، لكن دون أن تحدد طبيعة هذه الطريقة وما هو المقصود من رؤوس الأموال، هل هو النقد المتعارف عليه أو قيمة هذا النقد؟ فإذا كنا في تردد من ذلك تبعا لذيل الآية، فإن من الطبيعي أن تكون معاملتنا مبنية على القصد المذكور في آخر الآية كموجه للفهم دون تجاوزه. بل يشتد التناقض عندما لا يعول فقيهنا السابق على مبدأ استرداد ما يماثل العملة في حالة إسقاط السلطان لها، بدعوى أن رواج العملة هو أيضا داخل ضمن الأوصاف الذاتية لها لا النسبية، حاله حال اللون والشكل وما إلى ذلك. لكن الصحيح إنه حتى على فرض اعتبار الرواج من الصفات الذاتية بالمعنى الذي قصده، فلا يعني ذلك كل ما دخل هذه الصفات يصح اعتباره. فلو أن من صفات العملة المتداولة اللون الأبيض، فلا يصح استنتاج أنه إذا تغير هذا اللون إلى لون آخر فإنه يفقد طبيعته التداولية، وبالتالي يفقد الطبيعة الاستردادية بالمثل كما في القرض، إذ يتوقف رواج العملة على ما يعتبره العرف أو أصحاب القرار بغض النظر عن طبيعة ما تحمله العملة من صفات. بل كيف يقال هذا ونحن نعلم أن من الممكن أن تحمل العملة الساقطة صفات ذاتية تحقق مبدأ المثلية أكثر من الجديدة؟ وبالتالي كيف يصح العمل بالجديدة وهي تفتقد للكثير من الصفات التي تحملها العملة الساقطة؟ إذ من الممكن أن تتصف العملة الجديدة بصفات جد مغايرة لما كانت عليه العملة الساقطة. فما هو مبرر التعويل إذن على العملة الجديدة في الاسترداد بالمثل؟ والأهم من كل ذلك أن قبول التعويض بالعملة الجديدة عوض الساقطة هو ضرب لمبدأ المثلية كلية، رغم أنه موضع النزاع، لهذا لا مبرر للتفكيك بين حالتي تدهور العملة وإسقاطها. فإن قيل إن بالإسقاط يتحقق الضرر وهو مبرر التعويض، قلنا كذلك الأمر يحدث في حالة تغير قيمتها الشرائية عند الارتفاع والهبوط. وعلى العموم يلاحظ أننا بين أمرين، الأول هو أن نحافظ على حرفية الحكم المنصوص في إيفاء الدين، وبه نصطدم مع العدل الذي هو الأصل في العقود والغاية من المعاملات، بل ونعمل على سد باب الخير والمعروف، لأنه يدفع الناس على تجنب إقراض الغير خشية الوقوع في الضرر من النقيصة المستردة. أما الثاني فهو أن نعمل على تغيير الحكم استناداً إلى تغير موضوعه بما يتفق مع أصل العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأنه من أعظم المقاصد التي تتوخاها الشريعة، وأن الخدش به يعني خدشاً بالعقل والشريعة على السواء. ولقد صدق ابن القيم بتحكيم وجدانه في نظرته للعدل وطرقه التي لا تتقيد بقيود ولا تتنافى مع شرع، فحيثما تحقق وبأي طريق كان فإن ذلك لا يخرجه عن الدين ومقاصده. وعلى ما ذكره بأن الله أعدل من أن يخص طرق العدل وإماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له. كما قال: إن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت إمارة الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد. ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يضم بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ وعلى شاكلته صرح المرحوم مرتضى مطهري قائلا: أصل العدالة أنها من معايير الإسلام، بحيث يجب أن يلحظ ما يتطابق معها وما لا يتطابق. تقع العدالة في سياق سلسلة علل الأحكام لا في سلسلة المعلولات، فليس ما يقوله الدين هو العدل، بل حيث ما يكون العدل ينطق به الدين، وهذا هو معنى كون العدالة معيارا للدين. هكذا يتضح أنه ليس من العقل أو الشرع التضحية بمقصد ثابت هو من أعظم المقاصد وأشملها قبال حكم جزئي أقل ما يقال فيه إنه من أحكام الوسيلة التي تتغير بحسب الوقائع والظروف. لذلك فمن واجب القوانين المدنية للدولة الإسلامية وكذا الفقهاء أن تراعي وضع التقديرات النسبية للقروض وفق معدلات التغير للقوة الشرائية للنقد ضمن مدد مقدرة قابلة للتجديد بين زمن وآخر. كذلك وضع صيغ للحالات الاستثنائية الطارئة التي يصاب بها النقد بالهزات الفجائية قفزا وانهيارا دفعا للظلم والإجحاف.